بيد رجائي ونربت إليك لاجئا من ضرب أنوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي واصفح اللهم عما كنت أكرمت وأقلني من طرف
اجتمعوا على باطلهم. الأعداء والمنافقون وقلة الوعي كذلك تصرفوا عن حقهم فضعفوا وانهزموا وانكسر شوكتهم بينما الله سبحانه وتعالى يحثنا في كتابه العظيم وفي أكثر من آية مباركة على التوحد والتحذير من الاختلاف والتنازع والخصومة والتفرق. يقول تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شرح الله العلي العظيم هذه سورة آل عمران الآية 103 وكذلك كثير من النصوص المباركة عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام تحثوا على التوحد وعدم الاختلاف ليتحذر من نتائج سيئة للاختلاف ومن تهور النتائج من اختلاف التفرق هي ماذا؟ هي الابتعاد عن النصر والهزيمة وكذلك عن الإمام باقر عليه السلام يقول في حديث الله إياك والفطنات فإنها تورث الشك وتسقط العمل. وكذلك هناك كلام كثير من أئمة الأخبار نهى عن أمر النبي عليه السلام أن المحاكمة تبدي فتح الرجل ولا تجد في حجته على وعلى الكراسي وورد الفتن. وهناك كثير من الأحاديث أيضا هنا في هذا الحديث المبارك نرى أمر النبي عليه السلام يحذر من المحاكمة والتنازع مع الآخرين ويقول أن الإنسان يتنازع ويحاكم الآخرين ويقلل من قيمته عند الناس ويقلل من قدرته ولا يجب في قدرته بهذه المحاكمة والتشكك والتنازع ويبدو سفيها أمام الناس بهذه الحكومة. فإياكم أن تحولوا من بهائكم ومن وجهكم ومن شخصياتكم ومن إيمانكم ومن درجتكم عند الناس وعزتكم فيهم بهذه الحكومة والاختلاف والتنازع. هنا تحذير أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. وهذا أيضا من النتائج الخطيرة للاختلاف والتنازع. هنا أيضا البعض يتمسك بحديث عن رسول الله توسل كلا الجماعتين والفرقتين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف الأمة رحمة. يقول الاختلاف أمر طبيعي في الحديث الشريف يقول اختلاف أمة رحمة فاختلافنا ونزاعنا وخصومتنا هي رحمة من الرحمات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فلا مانع ولا ضيع من ذلك. هذا الحديث الشريف ليس هذا هو الاختلاف. ليس الاختلاف داخل الجماعة المؤمنة ليس الاختلاف مقصود الرحمة والاختلاف الذي يكون بين الجماعة المؤمنة بل هذا الاختلاف هو الاختلاف مع أهل الحق عندما توحد الجماعة المؤمنة تختلف مع أهل الحق ولا تداهنها ولا الرحمة ولا الموقف الذي يجب الله تعالى عليه وآله وسلم. الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن اختلاف أمتي رحمة مع المؤمنين ورحمة الله ليس كما بها الله ورحمة الله قال إنما أراد قول الله تعالى فلولا نكر من كل فرقة منها طائفة هذه الطائفة يستذهب وتتفرق منها ثم تعود إلى قولها هذه الآية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أراد أن ينكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويختلف إليه يعني يجب إليه يعني يأتيه ويأتيه ثم يقولون هذا هو الاختلاف المعنى اللغوي المعين ويختلف إليه ويتعلم ثم يرجع إلى قومهم فيعلمهم إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله من الدين واحد هذا
الإخلاص والخلق والحج والطلبة للدين في جهاد عز من الإسلام والأمر المعروف ومصلحة للعوام ونحن عنهم في ردع الاستقرار وصلة الرحم
الشرك وأوهامه. فالإيمان يزيل آثار
توجه حياة المؤمن كلها نحو الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى غيره في العبادة والطاعة المطلقة. يؤكد هذا الكلام على أهمية التوحيد في حياة الإنسان، ويدلل على أن تحقيق التوحيد القارص هو المقصد الأسمى من فرد الإيمان. من جهة أخرى تكشف الحكمة مدى قبح الشرك والجسدية، حيث أن الله تعالى فرض فريضة عظيمة في الإيمان بتخير مثل اسمه إن رحمة الله فرضها في عباده، حيث شرع لهم طريق النجاة من أعظم الذنوب وهو الشرك، وذلك بالإيمان به وحده. باختصار فإن الطيران سلام الله عليه يوضح أن الله تعالى لم يفرض الإيمان عبدا، بل جعله وسيلة أساسية لتنفيذ كل العباد وقبوله وحياته من الشرك والبدع، وتوجيهه نحو عبادة الله الواحد الأحد. إنها دعوة دائما لتأسيس التوحيد الخالص في حياتنا، والابتعاد عن التوحيد تمهد الطريق لكل انحراف يمكن أن يجر الإنسان والمجتمع إلى الفساد. من لم يكن من الله محصدا فإنه بأقل اختبار سيركن إلى رضا غير الله، سواء كان نفسه هو أو أي أمر آخر من قبل، فإن قبول الأعمال لا يتحقق إلا بالتوحيد. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السفر، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أهل السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير جنازة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر نقيب فلاح في إملاء طلباته التعجيزية السابقة، فذات جلسة جمعهم فيها بدأ بحك رأسه برفوس أصابع يده اليمنى وقال ببعض من الهدوء: اسمع يا عبد الرزاق وأنتن يا قضايا، أريد منكم أسماء جميع أصدقاء أولادكم العملاء الخونة: عدل وصلاح وأحمد، وأن تتعاونوا مع المخابرات في الحصول على المعلومات عن عناصر جماعة العملاء، وسأعطيكم فرصة لتعيشوا، سأطلق سراحكم. في الجلسات السابقة كان أبو عادل يجادل النقيب في طلباته، ولكنه هذه المرة قرر أن يلوذ بالصمت فلم يعد يتكلم، علما منه أن لا شيء يجدي، إنه بانتظار رصاصة الرحمة. لكن ذلك لم يهدئ من فورة النقيب، خاصة في اقتراحه الأخير بجعل أبي عادل وعائلته جواسيس بالسلطة، حيث صمت الجميع إلا شيماء. جواسيس؟ مخبرين؟ لا نعرف شيئا عن هذه المهنة، نحن أكثر الناس إخلاصا للوطن، ولكن أن نعمل مخبرين ونتسبب في دق أعناق الناس وتدمير العوائل وهدم البيوت وترميل النساء وتيتيم الأطفال، هذا ليس اختصاصنا. فنالت ما نالته على كلامنا ذاك ضربا وشتائم، حتى سحلت إلى زنزانتها السعيدة، مما زاد في حنق النقيب، فهتف بصوت مسموع: شيماء سنقطع لسانها. وأخرج عبد الرزاق عن صمته لنفسه وتوجه إلى عناصره بالقول: أعين شيماء، هل ستبقى صامتا الآن يا عبد الرزاق؟ لا أكون النقيب فلاح إذا لم أجعلك تندم على عدم تعاونك. سارع ثلاثة من رجال النقيب إلى اقتحام زنزانة شيماء وهي شبه ميتة، وأمسكوا بها بالقوة، فتعلقت بما لديها من حياة بتلاميذ أمها الصامتة التي سمح لها بزيارتها. جاءوا بها إلى غرفة التحقيق سهلا. وقفت شيماء بين يدي النقيب الثمين، لم تزل ترتدي ذات الثوب الذي كانت ارتدته إذ أخرجوها من البيت منذ أشهر. حاولت سترى ما يظهره ثوبها الرفض من أنحاء جسدها الناحل بضمه بأصابعها، وكذا خصال شعرها السوداء التي كانت تتسرب من فروق المنديل الرفض، ووقفت بخفض وابتعادا تنظر إلى الأرض كأنها حمامة بيضاء كثيرة جمع عين وذئاب إزامها. وبلهجة متوعدة ذاكرة قال النقيب وهو يعبث بشاربيه المشتعلين شيئا: يرى أبوك الشهم نتيجة ردك أيتها الساحرة. هتف النقيب بأبي عادل وقد تأجج الاحترام في عينيه وهو ينظر إلى شيئا. عبد الرزاق، لم يكن في نيتي أن أخبرك عن هذا الموضوع، ولكن ربما حان وقته الآن بعد أن استنفدت معكم كل شيء. تحقيقاتنا والاعترافات أثبتت بأن ابنتك العاهرة من جماعة العملاء أيضا. كان لها نشاطات عدوانية في الجامعة وخارجها. أنا كاف لأن أفعل بها ما أشاء. أسمعت يا عبد الرزاق؟ يا لكنني سأمنحها فرصة أخيرة وسأطلق سراحكم شرطة أن تبدي ما أريده الاعتراف على نشاطاتها وأسرارها وأفراد خليتها.